الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل إيران بعد زيارة قام بها إلى السعودية. عبد اللهيان يقول إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد. مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشهد اعتداءات لجنود الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادما من السعودية في إطار جولته الإقليمية لتقريب وجهات النظر بين البلدين. وأكدت مصادر إعلامية أن الكاظمي يزور طهران على رأس وفد رفيع المستوى، مضيفة أنه سيناقش ملفات مهمة ومتعددة بخصوص الوساطة العراقية لإعادة العلاقة الدبلوماسية بين طهران والرياض. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد في وقت سابق إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم بلاده مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثاته في طهران مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له: أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر أوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر، مضيفا أن في سياستنا الخارجية المتوازنة تحتل القارة الأوروبية مكانة مهمة بالنسبة لنا. وقال وزير الخارجية الإيراني: إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد محادثاته بطهران أنه تم كسر الجمود في استئناف مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن إيران. وفي تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر فجر اليوم، قال بوريل: كانت النتيجة المهمة للزيارة لإيران أننا أعدنا فتح الطريق المسدود، وسيتم استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي. وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد صرح في وقت سابق أن إيران وأمريكا لن تتحدث بشكل مباشر، وبدلا من ذلك سأقوم أنا وفريقي باعتباري منسقا بتسهيل الحوار حسب قوله. وأشار جوزيب بوريل إلى مكان المفاوضات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي وأمريكا لن يكون في العاصمة النمساوية فيينا. حول جهود إحياء الاتفاق النووي، وزيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
جهود أحياء الاتفاق النووي جارية على قدم وساق، يقودها هذه المرة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي أجرى زيارة إلى طهران برفقة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. بوريل أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطرقت إلى جانب محادثات إلغاء الحظر إلى عدد من المواضيع الإقليمية والدولية. وزير الخارجية الإيراني أكد خلال مؤتمر صحفي مع بوريل أن إيران تدعم محادثات تضمن العزة لها وتنتهي بنتائج مقبولة، مشيرا إلى أن ما يهم إيران هو الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاتفاق النووي. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أشار من جهته إلى استئناف محادثات إلغاء الحظر خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة رفع الحظر عن إيران.
إن الهدف الأساس من زيارتي لإيران هو التباحث مع الجانب الإيراني حول القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنني أؤكد في نفس الوقت على ضرورة رفع الحظر عن إيران، وكذلك ضرورة أن تستفيد إيران اقتصاديا من الاتفاق النووي بشكل كامل.
بوريل تحدث أيضا عن أن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه بدون إيران، ودعا بلدان الشرق الأوسط إلى تحقيق هذا الأمن بشكل جماعي. وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت استعدادها للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الاتفاق النووي، داعية إيران إلى اغتنام فرصة زيارة بوريل لها لإتمام الأمر الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا. أما في الكيان الإسرائيلي، فرغم محاولات قادته المحمومة لعرقلة الاتفاق النووي، إلا أن عددا من المسؤولين الصهاينة، وحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، باتوا يؤيدون توقيع اتفاق نووي جديد بين إيران والدول المشاركة في المحادثات.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو يرفض نموذج الثورة الإسلامية ونتاجاتها أو حتى نشرها في العالم، وأشار اللواء السلامي إلى خشية الأعداء من تشكيل دولة شاملة باسم الإسلام كي لا تضيق الخناق عليهم، لافتا إلى اصطفاف جميع القوى الباطلة في مواجهة الجمهورية الإسلامية. واعتبر المواجهة الشاملة لمؤامرات هذه الأنظمة التي تحاك ضد الشعب الإيراني مسألة ضرورية، مشددا على أهمية الحرب الاستخبارية والاهتمام بهذا النوع من الصراع، كون الأطراف المعادية وظفت جميع أدواتها في هذا المجال. أكد الدكتور علي أكبر ولاية مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية أن أي بلد يقيم علاقات مع الكيان الصهيوني فإنه يبتعد عن إيران بنفس المسافة، وذلك في اللقاء الذي أجرته معه صحيفة الاطلاعات الإيرانية، مشيرا إلى مكانة إيران في المنطقة وتحديها للاستكبار العالمي. ولدى إجابته على سؤال بخصوص علاقة طهران مع الدول الأخرى قال: إن علاقاتنا مع الدول الجارة في المنطقة عادية، حيث إن مبدأ حسن الجوار يعتبر عاملا مهما في سياستنا الخارجية. إلى الأراضي المحتلة، حيث استهدفت مجموعة فلسطينية مقاومة قوات الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة قرب مدخل بلدة سلواد بالضفة المحتلة. يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات اندلعت في البلدة الواقعة شمال محافظة رام الله الفلسطينية. بالمقابل، نفذ جنود الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وكانت العديد من مناطق الضفة شهدت اعتداءات لأمن الاحتلال والمستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة العديد من المدنيين. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع. هذا وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. وشهدت الأراضي المحتلة في الأونة الأخيرة عدة حوادث مماثلة، في حين تلتزم سلطة الكيان الصمت أو إطلاق المزاعم كعادتها بخصوص الأسباب. تعيش الطبقة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي على هاجس عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم، خصوصا بعد أن صوت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات خامسة في 4 سنوات. وبحسب استطلاعات الرأي العام في كيان الاحتلال، فإن معسكر نتنياهو والمعسكر المعارض له ما زال غير قادرين على جمع 61 صوتا في الكنيسة القادم لصالح تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد أن صوت الكنيسة بالقراءة التمهيدية على حل نفسه بأغلبية مطلقة والذهاب لانتخابات خامسة في 4 سنوات، بات سؤال واحد يلوح في الشارع الإسرائيلي: ما هو الجديد القادم؟ وهل ستغير هذه الانتخابات شيء؟ ولكن السؤال الأكثر تداولا: هل سيعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم من جديد؟ ولكن السؤال الأهم: هل خرج من الحكم ليعود إليه؟ من يراقب سير حكومة الاحتلال أثناء رئاسة نفتالي بنت يلحظ خيال نتنياهو يسير خلفه، فالرجل كان يشكل هاجسا كبيرا لبنت وتحديا أساسيا له في حكمه وفي كل قرار يتخذه أو عمل يقوم به. كانت صورة نتنياهو في خلفيته، ودائما ما كان يحدث مشادات كلامية بينهما على خلفية أي حدث يقع في الأراضي المحتلة، حيث قاد نتنياهو معارضة شرسة لبنت في الكنيست هدفها الرئيسي إسقاط الائتلاف الحاكم والعودة إلى الحكم، واتبع أساليب غير تقليدية تضمنت مكائد والعمل على استقطاب أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم وإغراءهم بمناصب في حال عاد للحكم. وكان أبرز ما اتبعه نتنياهو رفض التصويت لصالح قوانين مهمة، مبررا ذلك بأنه سوف يمررها حين يعود للحكم. ففي خطوة غير مسبوقة صوت معسكر نتنياهو ضد تمديد قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية الذي يعامل المستوطنين معاملة المواطنين في كيان الاحتلال. استطلاعات الرأي العام في كيان الاحتلال تشير إلى أن معسكر نتنياهو والمعسكر المعارض له ما زالا غير قادرين على جمع 61 صوتا في الكنيسة القادم لصالح تشكيل حكومة. وأعلن نواب من الحكومة عزمهم منع نتنياهو الذي يحاكم بشبهات الفساد من العودة مجددا إلى الحكم. ومع ذلك يطرح مراقبون فرضية عودة نتنياهو إلى الحكم، ولكن مع حكومة هشة تشبه الائتلاف الحالي، وقد تقع مرة أخرى في حفرة الانتخابات المبكرة بعد تفكك ربما يلمس منذ اللحظات الأولى لتشكيلها.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تقول إن تحالف العدوان استهدف القطاع الصناعي في اليمن حيث يعتبره أداة من أدوات الحرب الاقتصادية. محيط حقل كورمور الغازي بمنطقة كردستان العراقي يتعرض لهجوم صاروخي والثالث من نوعه خلال أيام. ضربات روسية تستهدف مجمعات في العاصمة الأوكرانية كييف التي لم تتعرض للقصف الروسي منذ نحو 3 أسابيع. من جديد أهلا بكم. أكد مسؤولون يمنيون اليوم أن تحالف العدوان السعودي استهدف القطاع الصناعي في اليمن، واعتبر ذلك أداة من أدوات الحرب الاقتصادية، ما أثر سلبا على مستوى معيشة الناس. وأوضح وكيل وزارة المالية لقطاع الإحصاء والتخطيط أحمد حجر أن الاعتماد على العالم الخارجي في قطاع الصناعات التحويلية ضاعف أعباء الحرب الاقتصادية، مؤكدا أن استهداف قطاع الصناعة ساهم في الضغط على مستوى معيشة السكان ورفع مستويات البطالة. أكدت وزارة الزراعة اليمنية أن القطاع الزراعي في محافظة صعدة أحد أبرز القطاعات المتضررة نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل قوى العدوان السعودي. الخسائر بحسب الوزارة لم تقتصر على تدمير وإحراق المزارع، بل طالت الأسواق والمنشآت الزراعية في محافظة تعد سلة اليمن الغذائية لما تجود فيها من أنواع المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
القطاع الزراعي في محافظة صعدة أحد أبرز القطاعات المتضررة نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل قوى العدوان. الخسائر بحسب مسؤولي وزارة الزراعة لم تقتصر على تدمير وإحراق المزارع، بل طالت الأسواق والمنشآت الزراعية في محافظة تعد سلة اليمن الغذائية لما تجود به من أنواع المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية. على الرغم من إمعان تحالف العدوان في استهداف القطاع الزراعي بهدف شل حركته وإيقاف عجلته، إلا أن إصرار أبناء صعدة على زراعة أرضهم وعلاقتهم الحميمية بتربتها قهرت وأفشلت كل مؤامرات الأعداء.
نحن صامدون في أرضنا وسوف نزرعها رغم العدوان رغم الحصار، مهما قتلوا مهما دمروا سنظل نزرع.
بفضل الوعي والصمود المجتمعي والجهد الحكومي يعود القطاع الزراعي في الصعدة للتعافي من جديد، وتزخر أسواقها بشتى أنواع الثمار لتدخل المحافظة حيز المنافسة العالمية بمنتجاتها من خلال إدخال أجهزة وآلات الفرز والتغليف الحديثة وبأعلى مستويات الجودة،
إلى إنشاء مركز الارتقاء للتسويق النموذجي للمنتجات الزراعية، وبدأنا بمنتج التفاح من خلال خط الفرز والتعبئة، خط الفرز والتعبئة والتغليف لمنتج التفاح.
في هذه الأرض التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها بلدة طيبة ورب غفور، يؤمن أبناء محافظة صعدة بأن الزراعة هي صمام الأمان للحاضر وللمستقبل، ولذلك فهم مستمرون في زراعة أرضهم على طريق الاكتفاء الذاتي.
تعرض محيط حقل كورمور الغازي التابع لشركة دانا غاز الإماراتية بمنطقة كردستان العراق لهجوم صاروخي هو الثالث من نوعه خلال أيام. ودانت حكومة كردستان الهجوم على الحقل الواقع بمدينة السليمانية داعية حكومة المركز إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرارها. من جهته قام نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني بزيارة للحقل ذاته في قضاء جمجمال يرافقه مجموعة من مسؤولي الحكومة. وأكد طالباني أن هذه المؤسسة مستمرة بالعمل دون توقف، مضيفا أن الضربة الصاروخية لم تؤثر على إنتاج الغاز الطبيعي. تتواصل أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة شرق أفغانستان بعد مضي أيام على الزلزال المدمر. فرق الإغاثة والمتطوعون الأفغان يواصلون جهودهم لمساعدة الضحايا، وباشروا بتقييم الأضرار وإحصاء الخسائر من أجل تحديد الأولويات لإيصال المساعدات للمنكوبين الذين ضربهم الزلزال الأخير. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تتواصل أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة جنوب شرق أفغانستان بعد مضي أيام على الزلزال المدمر. يستعيد أسجان بجرافات وزارة الدفاع لإخراج أكوام التراب من منزله، فالجدران على وشك الانهيار. تعرض المنزل لدمار كبير وأصبح غير قابل للسكن، ونجا هو وأسرته بأعجوبة، لكن الخوف ما يزال يتملكه حتى الساعة. فرق الإغاثة والمتطوعون الأفغان يواصلون جهودهم لمساعدة الضحايا، وباشروا تقييم الأضرار وإحصاء الخسائر من أجل تحديد الأولويات لإيصال المساعدات على أفضل وجه.
وتجمهر الكثير من المواطنين الأفغان في هذا المكان يريدون الحصول على المساعدات التي وصلت على متن هذه الطائرات. المساعدات التي وصلت على هذه الطائرات كانت مساعدات دوائية ومساعدات غذائية، هي الأحوج حتى الآن.
هذه المروحيات تنقل المساعدات ذهابا وإيابا من مطاري كابل وخوست، حيث يتواصل استقبال المواد الإغاثية من خارج أفغانستان. وقد أقامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جسرا جويا لإرسال المساعدات إلى ضحايا الزلزال، كما وصل فريق من الهلال الأحمر الإيراني إلى أفغانستان للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
هذه الشحنة الثانية من المساعدات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الإيراني، وقد تم إرسالها بعد 48 ساعة من وقوع الزلزال. وكما قال قائد الثورة سماحة السيد الخامنئي: نحن نقف إلى جانب الشعب الأفغاني الشريف، وهذه المساعدات مستمرة حتى انتهاء هذه الأزمة الإنسانية إن شاء الله.
منظمة اليونيسف أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الهزة الأرضية جنوب شرق أفغانستان إلى نحو 2700 قتيل وجريح، بما في ذلك 120 طفلا لقوا مصرعهم في الكارثة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية قوتها البرية والجوية المئات من الجنود الأوكرانيين ومجموعات القوميين من ضمنهم مرتزقة أجانب بعد استهدافها نقاطا بعدة مدن. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد قصف القوات الجو فضائية لمباني أحد المصانع بجمهورية دونيتسك بواسطة أسلحة عالية الدقة، لافتا إلى تدمير نحو 30 آلية قاذفة صواريخ تابعة للجيش الأوكراني. حول توسع دائرة الحرب الروسية في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
تتوسع على ما يبدو دائرة الحرب الروسية في أوكرانيا وتتجه نحو الأسوأ، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستسلم بيلاروسيا خلال الأشهر المقبلة صواريخ إسكندر القادرة على حمل شحنات نووية. وخلال لقاء جمع بوتين بناظره البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ، أشار الرئيسان إلى عزمهما تحديث أسطول سلاح الجو البيلاروسي لجعل طائرته قادرة على حمل أسلحة نووية. وتطرق الرئيسان إلى الأوضاع في مقاطعة كالينغراد الروسية، وأكد الرئيس البيلاروسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن عزل ليتوانيا لمقاطعة كالينغراد الروسية هو في الحقيقة إعلان حرب، فيما كشف الأخير عن أن الأمريكيين لديهم 200 رأس نووي تكتيكي مخزن في 6 دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو. ميدانيا دوت عدد من الانفجارات الضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن مجمعا سكنيا بالقرب من وسط المدينة أصيب جراء القصف. وشددت وسائل الإعلام على أن موسكو عادت من جديد لاستهداف كييف وضواحيها بالغارات الجوية والصواريخ بعد توقف لعدة أيام، هذا بينما قال الجيش الأوكراني إن قواته أكملت انسحابها من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا، مضيفا أن القوات الروسية تعمل على تعزيز مواقعها هناك بعد انسحاب الوحدات العسكرية الأوكرانية. وأعلنت سلطات المدينة الواقعة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا والتي تشهد معارك شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي منذ أسابيع عدة أن المدينة أصبحت محتلة بالكامل من قبل الجيش الروسي. وأفاد ممثل للانفصاليين الموالين لموسكو أن قوات دونباس استولت بالكامل على المنطقة الصناعية لمصنع أزوت في المدينة.
استهدفت ضربة روسية في ساعات مبكرة من صباح اليوم مجمعات في العاصمة الأوكرانية كييف التي لم تتعرض للقصف الروسي منذ نحو 3 أسابيع، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وسمع دوي 4 انفجارات بعد نصف ساعة من إطلاق صفارات الإنذار المضادة للطائرات في العاصمة. وقالت خدمة الطوارئ الحكومية بعد قصف العدو اندلع حريق في مبنى مؤلف من 9 طوابق. إلى العناوين مجددا. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يصل إيران بعد زيارة قام بها إلى السعودية. عبد الله يان يقول إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد. مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشهد اعتداءات لجنود الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر، وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان آباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم، هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. وكان رضا خان قد قاد وحدات من القوزاق لتنفيذ انقلاب طهران. المخطط البريطاني بتنفيذ من رضا خان تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
نعم.
هل لديك وقت لأتحدث معك؟
ها، لدي نحو ربع ساعة قبل بدء مذاكراتي للدروس. تفضل يا صديقي ميرزا محمد حسين، تفضل هات ما عندك.
شكرا لك يا سيدي. كأنك لم تخرج اليوم من غرفتك منذ الصباح، أليس كذلك؟
ها، ماذا تريد أن تخبرني به؟
الشائعات تقول إن البلاشفة الروس طالعون في انقلاب رضا خان، ويستدلون على ذلك باعتقال السيد حسن المدرس بعد تنفيذ الانقلاب مباشرة.
الانقلاب مخطط بريطاني، لا تشك في ذلك يا محمد حسين.
نعم،
البريطانيون هم الذين يروجون هذه الإشاعات لإبعاد الأنظار عن دورهم المخرب. فالبريطانيون يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب الحرب العالمية.
نعم.
وعلى بريطانيا أن تخرج أعدادا كبيرة من جنودها من الدول التي تهيمن عليها. ولذلك تبحث في هذه الدول عن عملاء يحققون لها مصالحها وأهدافها.
ترى أين هم السياسيون الذين كانوا يقاتلون من أجل تحقيق تحولات سياسية وتغييرات في بنية الدولة خلال الحركة الدستورية؟
هؤلاء السياسيون يا صديقي يدافعون عن أهداف الحركة الدستورية في البلاد.
نعم.
ما لم تتعارض مع مصالح وسياسات بريطانيا وروسيا. تم اعتقال 200 أو 300 شخص خلال الانقلاب، بينهم شعراء وكتاب ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس.
نعم.
فلماذا لم نسمع صوتا من هؤلاء السياسيين؟ إذا كان الانقلاب من صنع البلاشفة، فلماذا يعقد الانقلابيون اجتماعات مع السفير والجنرال البريطاني؟ الأخبار التي تصل من طهران تكشف مخططاتهم.
من المقرر أن يصبح رضا خان وزيرا للدفاع في حكومة السيد ضياء الطباطبائي.
السيد ضياء صحفي يا صديقي، ولا يملك سلطة كالتي يملكها رضا خان. والبريطانيون يتطلعون إلى بلطجين كرضا خان لتنفيذ مآربهم،
وهو كذلك. نعم.
فإن رأيت يا صديقي أن بريطانيا فسحت المجال لتولي السيد ضياء رئاسة الحكومة بعد الانقلاب،
نعم،
إنما هو بهدف أن تضفي على الانقلاب طابعا سياسيا لإخفاء أهدافها العسكرية، وهذا الصحفي وجوده فقط لتحسين صورة الانقلاب، وما إن تنتهي صلاحيته حتى يتم إبعاده من الساحة.
كيف عمل؟ كيف حبس
السيد حسن؟
شنو فيهم وانا مسجونين؟
اسمعوا هذا الخبر عن الانقلاب.
ها؟
وان كان قد وصل الى حوزتنا الدينية هنا في اصفهان بعد نحو شهر من نشره. أتعلمون من تم اعتقاله من قبل الانقلابيين بعد أن ذهب إلى مقرهم بنفسه؟
السيد حسن المدرس
مشير الدولة
أحمد الشاه.
حتما السيد ضياء.
لا يا أخي، لا فالسيد حسن المدرس اعتقلوه في بيته بعد أن أبرحوه ضربا بالعصي. لا يا عزيزي، الذي ذهب بنفسه إلى مقر الانقلابيين هو الأمير القاجاري المخادع عبد الحسين ميرزا فرمان فرما، وذلك طمعا في الحصول على غنيمة.
ولماذا حبسوه وهو انضم إليهم؟
المسكين تفاجأ بأن الذي يقود الانقلاب هو خصمه رضا خان، فلم يرى نفسه بعدها إلا في الحبس. فرمان فرما كان قد كال السيل من الشتائم على رضا خان قبل عدة أشهر في كرمانشاه.
تفرقوا
أنت الذي كنت تتكلم بحماس؟
تقصدني أنا؟
تعال إلى هنا. تعال. من كان يتحدث بلا باقة هنا أليس أنت؟
أنا فقط كنت أقرأ أخبار الانقلاب أمام طلبة علوم الدين، فالأخبار لا تصل إلى الناس بسرعة، وكان مكتوبا في الصحيفة أن الأمير فرمان فرما قد تم اعتقاله.
أنت لم تكن تقرأ فقط، وإنما كنت تعلق على الأخبار أيضا. أنا سمعت بنفسي على الأرض.
الأخبار قديمة ولم يكن يرق للمستمعين أن أنقلها لهم كما هي، فأحببت أن أضيف لها الشيء من الحماس.
اخزع أيها الحقير، أن أنت حتى تغير الخبر وتريد أن تقرأه بطريقتك الخاصة على عموم الناس. ها؟ تعال تعال لأخذك إلى الحبس بجوار الأمير الذي ذكرت قصته.
دعني.
حرك أيها
دعني. دعني.
دعني.
دعني. دعني.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
اتفاق عام 1919 الذي تم تعليقه 17 شهرا،
نعم،
تم تفعيله من جديد من قبل حكومة الانقلاب بطلب من الدولة البريطانية، أليس كذلك؟
يا محمد حسين، ألا تعلم لماذا وأنت طالب علوم دينية متنور كما أعرفك؟
شكرا.
إن هذا الاتفاق وإن تضمن بنودا عن استقلال وسيادة إيران، إلا أن بنوده الأخرى تتحدث عن مصالح بريطانيا. الفرنسيون هم أيضا قالوا إن البريطانيين ومن خلال هذا الاتفاق يستطيعون بسط إمبراطوريتهم. أما الأمريكيون فيعتقدون أن الاتفاق سيجعل من إيران محمية لبريطانيا.
لله درك ولتحليلك. إذن عندما لم يستعد أي سياسي أن يتحمل العار جراء تنفيذ هذا الاتفاق، اضطر البريطانيون أن يأتوا بشخص يستطيع أن ينفذه، أليس كذلك؟
نعم، أعتقد أن الانقلاب تم في الأصل لتنفيذ هذا النوع من الاتفاقات يا صديقي. سيد ضياء هو عميل لبريطانيا، ولكنه لا يملك السيطرة وقدرة التحكم برجال السياسة،
وهو كذلك،
فلذلك يريدون أشخاصا كرضا خان وسياسيين أقوياء يساعدونه في تأمين مصالح البريطانيين.
لله درك يا سيدي يا روح الله.
ترأس السيد ضياء الطباطبائي حكومة الانقلاب التي نفذت حملة اعتقالات طالت أمراء قاجار وشخصيات سياسية ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس. وأشيع أن رضا خان سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الانقلابية. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده بأن البريطانيين يتطلعون إلى بلطجي كرضا خان لتنفيذ مآربهم وفسحهم المجال للسيد ضياء، إنما هو بهدف إضفاء الطابع السياسي على الانقلاب لإخفاء أهدافهم العسكرية، وما إن تنتهي صلاحية السيد ضياء حتى يتم إبعاده من المشهد. والكلام للسيد روح الله الذي قدر له أن يشهد كل هذه التحولات السياسية وهو في سني شبابه.
أيها السادة، أيها الأمراء والرؤساء والوزراء، أيها الشعراء والخطباء والكتاب الموجودون هنا في الحبس، وكذلك نواب الشعب المحترمون الذين تشرفتم في هذا السجن. عفواً، أنتم لم تشرفوا إلى هذا السجن، وإنما جاءوا بكم عنوة. أقول لكم إن حكم إعدامكم بيدي، نعم بيدي هذه، وحكم خلاصكم أيضا بيدي. لا تخطئوا، فلم يصدر حكم بخلاصكم من المشنقة، ولكني أستطيع أن أساعد في صدور مثل هذا الحكم. أجل،
لكن كيف ننجو من حكم الإعدام؟
قلت إنه لم يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام، فقد أصدر رئيس الوزراء حكما عاما بأنكم مخلون بالأمن، والملك أحمد شاه أوعز منصب رئاسة الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمة الإخلال بأمن الحكومة سيكون مخلاً بأمن الملك أيضاً. قلت إن الأمر ليس بيدي، ولكن عليكم أن تبذلوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا أحد سيمتنع عن فعل ما يمكن أن يؤدي إلى خلاصه من حبل المشنقة. تفضلوا، ماذا تريدون أن نفعل؟
حسناً يا فرمان فرمان، أنت تحدثت بالنيابة عن الأمراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأقلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس طبعا في الوقت الحالي.
سلمونا الأوراق.
لا تتزاحموا، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمت هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الفدية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حياتكم.
أنا دونت الطلب ويمكنكم تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا يا سيدي. تفضل تفضل.
وهذه طريقة جيدة أيضا. طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ. كم تساوي حياتك يا ترى؟ ها؟ أنت يا سيد حسن المدرس، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أم أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئا لشراء حياتك؟
أسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاض.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى السيد ضياء؟
ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن ليبتز ناس والسيد ضياء؟ هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد، بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإيصال رضا خان مير بانش إلى مواقع السلطة في طهران، وقد أوصله.
نعم صحيح،
كلام السيد صحيح.
سمعت أنك تريد الذهاب إلى طهران يا سيد روح الله، عليك بتوخي الحذر، فطهران لم تستعد وضعها الطبيعي حتى يمكنك السفر إليها.
الأوضاع صارت أهدأ من ذي قبل يا أخي، فقد عزلوا السيد ضياء وأبعدوه إلى أوروبا. أحمد قوام السلطنة الذي حبسه السيد ضياء أخرجوه من السجن ليتولى رئاسة الوزراء، والنواب عادوا إلى المجلس.
نعم، أنتم أكيدا سمعتم كيف أدخل النواب إلى المجلس. كانوا في الاعتقال لثلاثة أشهر، فأدخلوهم بحالتهم تلك، بملابسهم التي لم يغيروها منذ اعتقالهم، وبشعورهم التي لم ترى المقص لفترة طويلة.
السيد حسن المدرس كانوا قد نقلوه من طهران إلى سجن قزوين، فلذلك أفرجوا عنه في قزوين.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تسلم حكم رئاسة الوزراء أطلق سراح جميع السجناء، ولم نسمع أن السيد المدرس كان معهم.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منطق القوة لا يحتاج إلى دليل سيد روح الله. الحق مع أخيكم الأكبر، الأفضل أن لا تذهبوا إلى طهران في الوقت الراهن.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف لماذا حصل هذا الانقلاب أساسا يا سيدي. حبسوا الأمراء والسياسيين المقربين من الملك، قللوا 10 تومانات من راتب الملك، قللوا من بذخ الأمراء، ثم عاد هؤلاء الأمراء والسياسيون إلى السلطة، فقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار، ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح رضا خان على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام أبقاه في منصب وزارة الدفاع.
يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب واعتقالات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة.
نعم،
الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان ميربانج إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
هذا صحيح.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقالوه من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى التهديد من قبل السيد ضياء، ولم يعيدوه إلى منصبه.
ميرزا محمد حسين، شيراز تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميربانج، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟ ميرزا محمد حسين.
نعم.
ألا ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس؟ كنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المكاسب معطل يا روح الله منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي.
ماذا؟
ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المطالعة والتباحث.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسين.
نعم حاليا فقط، لكني اتفقت مع طلبة حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
ها، وماذا تقول الصحف؟
صحف الانقلاب هي تريد أن تظهر للناس أنها تعمل لصالحهم ولصالح الوطن، فتحدثت في عهد رئاسة السيد ضياء عن 3 إجراءات.
وما هي هذه؟
أحدها إلغاء قانون حصانة مواطني جمهورية أذربيجان السوفيتية والقوقاز وجورجيا وأرمينيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام،
هكذا إذن.
كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل القاجار، وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
وأي منها تم تنفيذه يا ميرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقه حاليا يا سيدي.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى؟ هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروسنا الدينية،
وهو كذلك بإذن الله وبتوفيقه ورعايته.
منذ انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام السيد روح الله إلى قم، هاجر الإمام هو أيضا إليها ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري لتربية علماء دين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. هذا المخطط تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة، وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه، وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية، ومن بينهم السيد حسن المدرس، فيما أصبح رضا خان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
على موسيقى